بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فساق الحديث بطوله إلى أن قال: قال جابر رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بأداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، يعني جمعهما، فقال: التئما علي بإذن الله. فالتأمتا. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. قال محمد بن عباد: فيتبعد. فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة، فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال: يا جابر، هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق إلى الشجرتين، فاقطع من كل واحدة منهما غصنا، فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي، فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته، فاندلق إلي، فأتيت الشجرتين، فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقته، فقلت: قد فعلت يا رسول الله، فعم ذلك. قال: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذا الحديث في هذا السياق الطويل المشتمل على آيات عظيمة من آيات نبوة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الموطن من الحديث هو المراد من سياق هذا الحديث في الترجمة، انقياد الشجر للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام آية من آيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر رضي الله عنه في ذكر سيرهم في هذه الغزوة، غزوة بطن بواط، يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، أي واسع. نزلنا أي نزل الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش الذي معه في ذلك الوادي، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، أي وعاء من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به. وهذا فيه من الفائدة أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب يقضي حاجته يستتر خلف كثيب من رمل أو شجرة أو صخرة أو نحو ذلك، يستتر عن أعين الناس، فهذا من هديه صلوات الله وسلامه عليه، فلم يرى شيئا يستتر به، لأن عادته إذا ذهب يقضي حاجته يستتر خلف شيء، فلم يجد شيئا. فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، يحتمل الأمر هنا أن كل واحدة بمفردها لا تكفي أن يستتر بها، ويحتمل أمرا آخر وهو الأقرب، أن الشجرتان لهما ظل ولا يقضى أو يقضي المرء حاجته في موطن ظل الناس وجلوسهم، فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن لم يقضي الحاجة في ظل الناس في موضع هاتين الشجرتين، فذهب إلى واحدة منهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقادي علي بإذن الله، انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه الشجرة كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. البعير المخشوش هو البعير الذي مثل ما تقدم معنا تلدن، البعير إذا تلدن وأصبح عسر في سيره يضطرون إلى أن يضعوا في أنفه خشبة أو عودا ثم يربط به خطام فيتحرك، لأنه إذا ما تحرك آلمه، وإن تحرك لم يؤلمه، فيتحرك البعير ويصانع صاحبه إلى الجهة التي يريد، ما يتمنع، لأنه لو تمنع تألم، فتجده يصانع صاحبه إلى الجهة التي يسير إليها يسير معه. فشبه جابر رضي الله عنه الشجرة في انقيادها للنبي صلى الله عليه وسلم بسلاسة وسهولة مثل البعير المخشوش الذي في أنفه وضع في أنفه خشاش وهو العود حتى ينقاد، فانقادت الشجرة مثل انقياد البعير الذي في أنفه ذلك العود، فسارت معه بسهولة حتى أتى الشجرة الثانية فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف في المسافة التي الوسط بين الشجرتين، مما بينهما لأم بينهما، جمع بين الشجرتين، فصارت الشجرتين كالشجرة الواحدة، صارت الشجرتين لأم بينهما فصارت الشجرتين كالشجرة الواحدة. قال التئما علي بإذن الله فالتأمتا، فالتأمتا. قال جابر رضي الله عنه فخرجت أحضر بضم الهمزة وإسكان الحاء، أحضر أي أسرع، أجري، أركض سريعا، فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. ما أراد أن يشعر بها النبي عليه الصلاة والسلام قريبا منه فيبتعد، يذهب عن مكان آخر يستتر ويتوارى به عليه الصلاة والسلام. فذهبت أركض مسرعا، وهذا من أدب جابر رضي الله عنه. قال فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، وفي رواية تبعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني التفاتة، فحانت مني أي حصلت مني نظرة، التفت قليلا إلى جهة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، يعني قد انتهى من قضاء حاجته، وإذا الشجرتان قد افترقتا، كل واحدة ذهبت في طريقها، رجعت إلى مكانها، رجعت إلى مكانها، وأصبحت كل شجرة في مكانها ليس فيها يعني أثر لشيء، لأن القضاء الحاجة الذي كان منه عليه الصلاة والسلام في المنصفة بينهما، ليس في ظل هذه ولا في ظل هذه. وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق كما كانتا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة في طريق عودته من قضاء الحاجة، وقف في مكان وقفة، فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا، يعني نظر إلى جهة اليمين ثم نظر إلى جهة الشمال، التفت يمينا وثم التفت يسارا، مثل الذي ينظر إلى شيء عن يمينه وشيء عن يساره، لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن مر بقبرين، واحد كان عن يمينه والآخر عن يساره، وسمع صوت تعذيبهما في قبريهما، سمع صوت تعذيبهما في قبريهما، فوقف في وقفة فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل، أبو إسماعيل هذا من رواة الحديث، من رواة هذا الحديث هو حاتم ابن إسماعيل، ولهذا يقال أبو إسماعيل ويقال عنه أيضا ابن إسماعيل، لأنه سمى ولده على ماذا؟ على اسم والده، فولده اسمه إسماعيل بن حاتم بن إسماعيل. ومر معنا في صدر هذا الحديث قال عن عبادة ابن الوليد بن عبادة ابن الصامت، هذا كثير يعني عند السلف يسمي ولده على اسم والده، فأبو إسماعيل هو حاتم بن إسماعيل أحد رواة هذا الحديث، أشار برأسه يمينا وشمالا ثم أقبل مضى في طريقه عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي، يعني هل رأيت المكان الذي أنا وقفت فيه قبل قليل؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما، يعني بالغصنين، حتى إذا قمت مقامي، حتى إذا وقفت في نفس المكان الذي أنا كنت واقفا فيه، فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك، اترك واحد من الغصنين على يمينك وواحد على يسارك. أين؟ على كل قبر. مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك على كل قبر من القبرين غصن. قال أرسل، أي اترك في الموطن على يمينك غصنا وعلى يسارك غصنا، بحيث يكون غصن على قبر وغصن على ماذا؟ القبر الآخر. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته، أي أحددته، كسرته من أجل أن يصبح فيه سنة حادة تساعده على قطع الغصن. فانذلق لي، انذلق لي أي أصبح فيه طرف من حاد، أصبح فيه طرف من، يعني صار حادا. فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما، غصن بيده اليمين وغصن بيده اليسار يجرهما، حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في المكان الذي كان واقفا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. أرسلت غصنا، تركت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، فعلى ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم لحقته، لحق جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له قد فعلت يا رسول الله، فعلت الذي أمرتني به، فعم ذاك، لأي شيء ذاك؟ يعني هذا الذي طلبت أن أفعله وأن أضع في ذاك المكان غصن وذاك المكان غصن، أثار تساؤلا في نفس جابر، لماذا هذا الأمر؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عم ذاك، يعني لأي شيء هذا الأمر، لأي شيء طلبت مني أفعل ذلك؟ قال إني مررت بقبرين يعذبان. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أسمعه الله ماذا؟ تعذيب صاحب القبرين. والذي يظهر أن صاحبي القبرين مسلمان، مثل ما في الحديث الآخر، هو نظير هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فالتعذيب في كبائر، تعذيب صاحبي القبرين في كبائر، من كبائر الذنوب، فهما مسلمين. والكافر لا تنفعه الشفاعة، الكافر ما تنفعه الشفاعة إلا في أشياء خاصة أو في شيء خاص، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، وذاك يوم القيامة في التخفيف عنه في عذاب النار. لكن إيقاف العذاب هذا ما يكون للكافر، ومثل ما قال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، هذا في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالظاهر أنهما مسلمان. قال فإني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما دام الغصنان رطبين، يرفه يخفف، يخفف يرفع عنهما أي يخفف عنهما العذاب مدة رطوبة الغصنين، ما لم ييبس مثل ما في الحديث الآخر، ما لم ييبس يعني مدة هذه المدة. فهذا التخفيف تعلقه، وهذه مسألة مهمة ننتبه لها، هذا التخفيف تخفيف العذاب تعلقه بالشفاعة أو بالغصنين الرطبين، هذه مسألة مهمة، تعلقه بالشفاعة أو بالغصنين الرطبين، نعم بالشفاعة، حديث واضح. ولهذا هذا الحديث فأحببت بشفاعتي يوضح ذاك الحديث الآخر الذي أخذ جريدتين من النخل قال يخفف عنهما ما لم ييبسا، تخفيف لا يرجع إلى رطوبة الغصن، لا يرجع إلى رطوبة الغصن، وإنما يرجع إلى ماذا؟ الشفاعة. ولهذا ما يفعل بعض الناس يذهب إلى قبر ويضع عليه شجرة ولا غصن ولا ورد ولا ويعتقد في ذلك، هذا كله من البدع، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وإذا كان من يصنع ذلك يصنع لأجل هذا الأمر، يعني من أجل أن يخفف عن من في القبر العذاب، فهذا فيه سوء ظن بالميت، لأنه يريد أن يضع شيء يخفف عنه بالعذاب، معناته جزم أنه يعذب، فأساء الظن بالميت، أساء الظن بالميت. وأيضا مع إساءة الظن بالميت تعلق بمثل هذه الأشجار ونحوها، وفعلا وجد في من الناس من يعتقد في مثل هذه الأشياء. فالحاصل أن وضع شجر أو غصن من شجر أو جريدة نخل أو ورد أو نحو ذلك على القبر لأجل أن يخفف العذاب عن صاحب القبر أو لغير ذلك من الأغراض، هذا كله من البدع، كل ذلك من البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. والتخفيف الذي هنا في الحديث راجع إلى ماذا؟ الشفاعة. قال أحببت بشفاعتي، هذه الجملة ننتبه لها، أحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما، الترفيه عنهما الذي هو التخفيف راجع إلى الشفاعة وليس راجع إلى الغصنين. ولهذا يعتبر هذا الحديث موضح للحديث الآخر، حديث أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم وضع على كل قبر منهما جريدة وقال يخفف عنهما ما لم ييبسا، خفف عنهما ما لم ييبسا، التخفيف ليس بالغصنين وإنما بشفاعة النبي، بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا من أراد أن يأخذ سنة من هذا الحديث ينفع بها أصحاب القبور يدعو لهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا، هذا ينفع أصحاب القبور الدعاء لهم. ولهذا بعض الناس سبحان الله يتعلق بأشياء يريد أن ينفع بها صاحب القبر وهي بدعة، لا تنفع صاحب القبر وتضر الفاعل، ويتركون سننا بينة نافعة تنفع الفاعل وتنفع صاحب القبر وتنفع صاحب القبر. قال فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. نعم.
قال رضي الله عنه قال فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء. فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء. قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جديد. قال فقال لي انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال اذهب فأتني به. فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيده ثم أعطانيه. فقال يا جابر نادي بجفنة. فقلت يا جفنة الركب. فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا. فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال فقلت هل بقي أحد له حاجة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة
نعم
وهي ملأى
نعم
وشكى الناس
نعم نعم. ثم ذكر جابر رضي الله عنه وأرضاه أنهم أتوا العسكر بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وبعد ذلك رجع إلى العسكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء نادي بوضوء. فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء. هل أحد معه وضوء؟ أنادي في العسكر كلهم أحد عنده ماء؟ فقلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة. يعني تأملوا مرة وثانية وثالثة. مر معنا من حيث الركوب السبعة يتناوبون على البعير ومن حيث الطعام يقسم عليهم كل يوم تمرة واحدة لا يأكلها وإنما يمصها في فترات متعددة من اليوم تنشطه قليلا. ومر وهنا يريدون ماء للوضوء ما وجدوا قطرة. ينادون في الركب كلهم ما وجدوا قطرة من الماء رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول فما وجدت قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. أشجاب هي جمع شجب وهو ما بلي من الأسقية القرب قرب الماء. فكان طريقة هذا الأنصاري يبرد للرسول صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من حديد على حمارة من جريد. يعني يأتي بثلاثة أعواد من الجريد ثم ينصبها ويعلق عليها القربة التي فيها الماء تبقى متعرضة للهواء فيبرد الماء فيبرد الماء. كانت هذه طريقته مع 3 أعواد من الجريد ويضعها، وتسمى حمارة من هذه الجهة، يعني يعلق عليها، يعلق عليها أشجاب على حمارة، حمارة من جريد. فقال لي: انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء، ذاك الذي يهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم الماء البارد، هل في أشجابه من شيء؟ قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها أشجابه، فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها. هي أشجاب مجموعة من القرب الصغيرة كان فيها ماء، فكلها انتهى الماء الذي فيها إلا واحدة بقي فيها قطرة، بقي فيها قطرة. قال: في عزلاء شجب منها، العزلاء فم السقاء، ففيها شيء يعني قطرة من الماء في فم السقاء. يقول جابر: لو أني أفرغه، لو صببت هذا الماء من القربة لا شربه يابسه. القربة يابسة ما فيها ماء إلا في طرف منها قطرة، فلو صبه في طريق خروجه تشربه القربة، تشربه القربة ما لأنها يابسة، لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال: اذهب فأتني به. فأخذ بيده، أخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو، يعني من ذكر الله ودعائه ومناجاته وسؤاله سبحانه، ويغمزه بيده، ويغمزه بيده. ثم أعطاني فقال: يا جابر نادي بجفنة، يعني وعاء إناء كبير، نادي بجفنة. فقلت: يا جفنة الركب، من عنده من الركب عنده جفنة يأتنا بها. فأتيت بها تحمل، فوضعتها بين يديه، بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه، ثم وضعها في قعر الجفنة، في قعر الجفنة، وقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، يعني من القربة، صب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال: يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة، يعني نادى هل أحد يحتاج، فما جاء أحد، كلهم اكتفوا وارتووا وملأوا أوعيتهم وأخذوا نصيبهم من الماء، فرفع يده من الجفنة وهي ملأة. وهذه آية أخرى من آيات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رضي الله عنه: وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال: عسى الله تعالى أن يطعمكم. فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة، فألقى دابة فأورينا على شقها النار، فطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد 5 في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه.
ثم ختم هذا السياق الطويل في ذكر هذه الآيات من آيات النبوة بهذا الأمر، أن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك المسير شكوا النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع والحاجة إلى الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام: عسى الله أن يطعمكم، عسى الله أن يطعمكم. توجه إلى الله سبحانه وتعالى. فلما أتوا إلى الساحل، ساحل البحر وهو جانبه وطرفه، زخر البحر زخرة، يعني تحرك وهاجت الأمواج في البحر، فألقى دابة من دواب البحر، أي من أسماك البحر وحيتانه، ألقى دابة، قال: فأورينا على شقها النار فطبخنا واشتوينا. أصبح عندهم لحم يعني كثير جدا من هذه الدابة الواحدة الكبيرة، حتى شبعنا. قال جابر يوضح كبر هذه السمكة أو الحوت الذي ألقاها البحر لهم بإذن الله: فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد 5 من الصحابة في حجاج عينها ما يرانا أحد، في حجاج عينها ما يرانا أحد. حجاج العين العظم المستدير الذي تكون فيه العين، يعني هذه الفتحة، فتحة العين التي كانت فيها عين ذلك الحوت. يقول: 5 دخلنا في حجاج العين ما يرانا أحد، يعني في مثل الغار، يعني كأنهم دخلوا في غار ما يراهم أحد. هذا يوضح أنها كبيرة جدا، ما يرانا أحد. حتى خرجنا يعني من فجاج العين أو حجاج العين، فأخذنا ضلعا من أضلاعه ذلك الحوت فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب، الكفل الذي يوضع على البعير ليجلس عليه الراكب، فأعظم رجل وأعظم بعير وأعظم كفل، فدخل من تحته ما يطأطئ رأسه على وقفته على جلسته كما هي ما يطأطئ رأسه. هذا كله يوضح فيه جابر يعني ضخامة وكبر هذا الحوت الذي ساقه الله وأكرمهم سبحانه وتعالى به هذا. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فساق الحديث بطوله إلى أن قال: قال جابر رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بأداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصارع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، يعني جمعهما، فقال: التئما علي بإذن الله. فالتأمتا. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. قال محمد بن عباد: فيتبعد. فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال: يا جابر، هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي، فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فاندلق إلي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقته، فقلت: قد فعلت يا رسول الله، فعم ذلك. قال: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شاننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذا الحديث في هذا السياق الطويل المشتمل على آيات عظيمة من آيات نبوة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الموطن من الحديث هو المراد من سياق هذا الحديث في الترجمة، انقياد الشجر للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام آية من آيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر رضي الله عنه في ذكر سيرهم في هذه الغزوة غزوة بطن بواط، يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح أي واسع. نزلنا أي نزل الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش الذي معه في ذلك الوادي، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء أي وعاء من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به. وهذا فيه من الفائدة أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب يقضي حاجته يستتر خلف كثيب من رمل أو شجرة أو صخرة أو نحو ذلك، يستتر عن أعين الناس، فهذا من هديه صلوات الله وسلامه عليه، فلم يرى شيئا يستتر به، لأن عادته إذا ذهب يقضي حاجته يستتر خلف شيء، فلم يجد شيئا، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي يحتمل الأمر هنا أن كل واحدة بمفردها لا تكفي أن يستتر بها، ويحتمل أمرا آخر وهو الأقرب أن الشجرتان لهما ظل ولا يقضى أو يقضي المرء حاجته في موطن ظل الناس وجلوسهم، فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن لم يقضي الحاجة في ظل الناس في موضع هاتين الشجرتين، فذهب إلى واحدة منهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه الشجرة كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. البعير المخشوش هو البعير الذي مثل ما تقدم معنا تلدن، البعير إذا تلدن وأصبح عسر في سيره يضطرون إلى أن يضعوا في أنفه خشبة أو عودا ثم يربط به خطام فيتحرك، لأنه إذا ما تحرك آلمه وإن تحرك لم يؤلمه، فيتحرك البعير ويصانع صاحبه إلى الجهة التي يريد ما يتمنع، لأنه لو تمنع تألم، فتجده يصانع صاحبه إلى الجهة التي يسير إليها يسير معه. فشبه جابر رضي الله عنه الشجرة في انقيادها للنبي صلى الله عليه وسلم بسلاسة وسهولة مثل البعير المخشوش الذي في أنفه وضع في أنفه خشاش وهو العود حتى ينقاد، فانقادت الشجرة مثل انقياد البعير الذي في أنفه ذلك العود، فسارت معه بسهولة حتى أتى الشجرة الثانية فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف في المسافة التي الوسط بين الشجرتين مما بينهما لأم بينهما جمع بين الشجرتين، فصارت الشجرتين كالشجرة الواحدة لام بينهما فصارت الشجرتين كالشجرة الواحدة. قال التئما علي بإذن الله فالتأمتا فالتأمتا. قال جابر رضي الله عنه فخرجت أحضر بضم الهمزة وإسكان الحاء، أحضر أي أسرع أجري أركض سريعا، فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. ما أراد أن يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام قريبا منه فيبتعد يذهب عن مكان آخر يستتر ويتوارى به عليه الصلاة والسلام، فذهبت أركض مسرعا. وهذا من أدب جابر رضي الله عنه. قال فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، وفي رواية تبعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني التفاته، فحانت مني أي حصلت مني نظرة، التفت قليلا إلى جهة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، يعني قد انتهى من قضاء حاجته، وإذا الشجرتان قد افترقتا، كل واحدة ذهبت في طريقها، رجعت إلى مكانها، رجعت إلى مكانها، وأصبحت كل شجرة في مكانها ليس فيها يعني أثر لشيء، لأن القضاء الحاجة الذي كان منه عليه الصلاة والسلام في المنصفة بينهما، ليس في ظل هذه ولا في ظل هذه. وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق كما كانتا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة في طريق عودته من قضاء الحاجة، وقف في مكان وقفة، فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا، يعني نظر إلى جهة اليمين ثم نظر إلى جهة الشمال، التفت يمينا وثم التفت يسارا، مثل الذي ينظر إلى شيء عن يمينه وشيء عن يساره، لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن مر بقبرين، واحد كان عن يمينه والآخر عن يساره، وسمع صوت تعذيبهما في قبريهما، سمع صوت تعذيبهما في قبريهما، فوقف في وقفة فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل. أبو إسماعيل هذا من رواة الحديث، من رواة هذا الحديث هو حاتم ابن إسماعيل، ولهذا يقال أبو إسماعيل ويقال عنه أيضا ابن إسماعيل، لأنه سمى ولده على ماذا؟ على اسم والده، فولده اسمه إسماعيل بن حاتم بن إسماعيل. ومر معنا في صدر هذا الحديث قال عن عبادة ابن الوليد بن عبادة ابن الصامت، فهذا كثير يعني عند السلف يسمي ولده على اسم والده، فأبو إسماعيل هو حاتم بن إسماعيل أحد رواة هذا الحديث، أشار برأسه يمينا وشمالا ثم أقبل مضى في طريقه عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي، يعني هل رأيت المكان الذي أنا وقفت فيه قبل قليل؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما، يعني بالغصنين، حتى إذا قمت مقامي، حتى إذا وقفت في نفس المكان الذي أنا كنت واقفا فيه، فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك، اترك واحد من الغصنين على يمينك وواحد على يسارك. أين؟ على كل قبر. مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك على كل قبر من القبرين غصن. قال أرسل، أي اترك في الموطن على يمينك غصنا وعلى يسارك غصنا، بحيث يكون غصن على قبر وغصن على ماذا؟ القبر الآخر. قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته، أي أحددته، كسرته من أجل أن يصبح فيه سنة حادة تساعده على قطع الغصن. فانذلق لي، انذلق لي أي أصبح فيه طرف من حاد، أصبح فيه طرف من يعني صار حادا. فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما، غصن بيده اليمين وغصن بيده اليسار، يجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في المكان الذي كان واقفا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. أرسلت غصنا، تركت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، فعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم لحقته، لحق جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: قد فعلت يا رسول الله، فعلت الذي أمرتني به، فعم ذاك، لأي شيء ذاك؟ يعني هذا الذي طلبت أن أفعله وأن أضع في ذاك المكان غصن وذاك المكان غصن، أثار تساؤلا في نفس جابر، لماذا هذا الأمر؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: عم ذاك، يعني لأي شيء هذا الأمر؟ لأي شيء طلبت مني أفعل ذلك؟ قال: إني مررت بقبرين يعذبان. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أسمعه الله ماذا؟ تعذيب صاحب القبرين. والذي يظهر أن صاحبي القبرين مسلمان، مثل ما في الحديث الآخر، هو نظير هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال: أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فالتعذيب في كبائر، تعذيب صاحبي القبرين في كبائر، من كبائر الذنوب، فهما مسلمين. والكافر لا تنفعه الشفاعة، الكافر ما تنفعه الشفاعة إلا في أشياء خاصة أو في شيء خاص، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، وذاك يوم القيامة في التخفيف عنه في عذاب النار. لكن إيقاف العذاب هذا ما يكون للكافر، ومثل ما قال الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، هذا في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالظاهر أنهما مسلمان. قال: فإني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما دام الغصنان رطبين. يرفع عنهما الْعَذَابَ مدة رطوبة الغسلين ما لم ييبس، مثل ما في الحديث الآخر، ما لم ييبس يعني مدة هذه المدة، فهذا التخفيف تعلقه، وهذه مسألة مهمة ننتبه لها، هذا التخفيف، تخفيف العذاب، تعلقه بالشفاعة أو بالغصنين الرطبين، هذه مسألة مهمة، تعلقه بالشفاعة أو بالغصنين الرطبين، نعم بالشفاعة، حديث واضح، ولهذا هذا الحديث فأحببت بشفاعتي يوضح ذاك الحديث الآخر الذي أخذ جريدتين من النخل، قال يخفف عنهما ما لم ييبس، تخفيف لا يرجع إلى رطوبة الغصن، لا يرجع إلى رطوبة الغصن، وإنما يرجع إلى ماذا؟ الشفاعة. ولهذا ما يفعل بعض الناس، يذهب إلى قبر ويضع عليه شجرة ولا غصن ولا ورد ولا، ويعتقد في ذلك، هذا كله من البدع، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وإذا كان من يصنع ذلك يصنع لأجل هذا الأمر، يعني من أجل أن يخفف عن من في القبر العذاب، فهذا فيه سوء ظن بالميت، لأنه يريد أن يضع شيء يخفف عنه بالعذاب، معناته جزم أنه يعذب، فأساء الظن بالميت، أساء الظن بالميت. وأيضا مع إساءة الظن بالميت تعلق بمثل هذه الأشجار ونحوها، وفعلا وجد في من الناس من يعتقد في مثل هذه الأشياء. فالحاصل أن وضع شجر أو غصن من شجر أو جريدة نخل أو ورد أو نحو ذلك على القبر لأجل أن يخفف العذاب عن صاحب القبر أو لغير ذلك من الأغراض، هذا كله من البدع، كل ذلك من البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. والتخفيف الذي هنا في الحديث راجع إلى ماذا؟ الشفاعة. قال أحببت بشفاعتي، هذه الجملة ننتبه لها، أحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما، الترفيه عنهما الذي هو التخفيف راجع إلى الشفاعة وليس راجع إلى الغصنين. ولهذا يعتبر هذا الحديث موضح للحديث الآخر، حديث أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم وضع على كل قبر منهما جريدة وقال يخفف عنهما ما لم ييبس، خفف عنهما ما لم ييبس، التخفيف ليس بالغصنين وإنما بشفاعة النبي، بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا من أراد أن يأخذ سنة من هذا الحديث ينفع بها أصحاب القبور يدعو لهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا، هذا ينفع أصحاب القبور، الدعاء لهم. ولهذا بعض الناس سبحان الله يتعلق بأشياء يريد أن ينفع بها صاحب القبر، وهي بدعة لا تنفع صاحب القبر وتضر الفاعل، ويتركون سننا بينة نافعة تنفع الفاعل وتنفع صاحب القبر قال فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. نعم.
قال رضي الله عنه قال فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، فقلت ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال: قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. قال: فقال لي انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال: اذهب فأتني به. فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيده ثم أعطانيه فقال: يا جابر نادي بجفنة. فقلت: يا جفنة الركب. فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال: يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. قال: فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى. وشكى الناس.
ثم ذكر جابر رضي الله عنه وأرضاه أنهم أتوا العسكر بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، وبعد ذلك رجع إلى العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر نادي بوضوء، نادي بوضوء. فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ هل أحد معه وضوء؟ أنادي في العسكر كلهم، أحد عنده ماء؟ فقلت: يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة. يعني تأملوا مرة وثانية وثالثة، مر معنا من حيث الركوب السبعة يتناوبون على البعير، ومن حيث الطعام يقسم عليهم كل يوم تمرة واحدة لا يأكلها وإنما يمصها في فترات متعددة من اليوم تنشطه قليلا، ومر وهنا يريدون ماء للوضوء ما وجدوا قطرة، ينادون في الركب كلهم ما وجدوا قطرة من الماء رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: فما وجدت قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. أشجاب هي جمع شجب وهو ما بلي من الأسقية، القرب، قرب الماء. فكان طريقة هذا الأنصاري يبرد للرسول صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من حديد، على حمارة من جريد، يعني يأتي بثلاثة أعواد من الجريد ثم ينصبها ويعلق عليها القربة التي فيها الماء تبقى متعرضة للهواء فيبرد الماء، فيبرد الماء. كانت هذه طريقته مع 3 أعواد من الجريد ويضعها، وتسمى حمارة من هذه الجهة، يعني يعلق عليها، يعلق عليها أشجاب على حمارة، حمارة من جريد. فقال لي: انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء، ذاك الذي يهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم الماء البارد، هل في أشجابه من شيء؟ قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها أشجابه، فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها. هي أشجاب مجموعة من القرب الصغيرة كان فيها ماء، فكلها انتهى الماء الذي فيها إلا واحدة بقي فيها قطرة، بقي فيها قطرة. قال: في عزلاء شجب منها، العزلاء فم السقاء، ففيها شيء يعني قطرة من الماء في فم السقاء. يقول جابر: لو أني أفرغه، لو صببت هذا الماء من القربة لا شربه يابسه. القربة يابسة ما فيها ماء إلا في طرف منها قطرة، فلو صبه في طريق خروجه لخروجه تشربه القربة، تشربه القربة ما لأنها يابسة، لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال: اذهب فأتني به. فأخذ بيده، أخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو، يعني من ذكر الله ودعائه ومناجاته وسؤاله سبحانه، ويغمزه بيده، ويغمزه بيده. ثم أعطاني فقال: يا جابر نادي بجفنة، يعني وعاء إناء كبير، نادي بجفنة. فقلت: يا جفنة الركب، من عنده من الركب عنده جفنة يأتنا بها. فأتيت بها تحمل، فوضعتها بين يديه، بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه، ثم وضعها في قعر الجفنة، في قعر الجفنة، وقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، يعني من القربة، صب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال: يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة، يعني نادى هل أحد يحتاج، فما جاء أحد، كلهم اكتفوا وارتووا وملأوا أوعيتهم وأخذوا نصيبهم من الماء، فرفع يده من الجفنة وهي ملأة. وهذه آية أخرى من آيات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رضي الله عنه: وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال: عسى الله تعالى أن يطعمكم. فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة، فألقى دابة فأورينا على شقها النار، فطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد 5 في حجاج عينها ما يرانا أحد، حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه.
ثم ختم هذه هذا السياق الطويل في ذكر هذه الآيات من آيات النبوة بهذا الأمر، أن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك المسير شكوا النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع والحاجة إلى الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام: عسى الله أن يطعمكم، عسى الله أن يطعمكم، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. فلما أتوا إلى الساحل، ساحل البحر وهو جانبه وطرفه، زخر البحر زخرة، يعني تحرك وهاجت الأمواج في البحر، فألقى دابة من دواب البحر، أي من أسماك البحر وحيتانه، ألقى دابة، قال: فأورينا على شقها النار فطبخنا واشتوينا. أصبح عندهم لحم يعني كثير جدا من هذه الدابة الواحدة الكبيرة، حتى شبعنا. قال جابر يوضح كبر هذه السمكة أو الحوت الذي ألقاها البحر لهم بإذن الله: فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد 5 من الصحابة في حجاج عينها ما يرانا أحد، في حجاج عينها ما يرانا أحد. حجاج العين العظمة المستدير الذي تكون فيه العين، يعني هذه الفتحة، فتحة العين التي كانت فيها عين ذلك الحوت. يقول: 5 دخلنا في حجاج العين ما يرانا أحد، يعني في مثل الغار، يعني كأنهم دخلوا في غار ما يراهم أحد. هذا يوضح أنها كبيرة جدا ما يرانا أحد، حتى خرجنا يعني من فجاج العين أو حجاج العين، فأخذنا ضلعا من أضلاعه ذلك الحوت فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب، الكفل الذي يوضع على البعير ليجلس عليه الراكب، فأعظم رجل وأعظم بعير وأعظم كفل، فدخل من تحته ما يطأطئ رأسه على وقفته على جلسته كما هي ما يطأطئ رأسه. هذا كله يوضح فيه جابر يعني ضخامة وكبر هذا الحوت الذي ساقه الله وأكرمهم سبحانه وتعالى به. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.